آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد،
ما زلنا فيما يتعلق بالسعي بين الصفا والمروة الذي هو الركن الثالث من أركان الحج، وكان آخر ما أخذناه شروط السعي، وهكذا أيضا واجبات السعي أخذنا واجبات. طيب، سنن السعي. أما سنن السعي فهي كثيرة، من أهمها الطهارة وستر العورة ونحوها من الآداب الخارجة عن السعي، فإن كما تقدم الطهارة كانت شرطا في ماذا؟ في الطواف، لكن في السعي لا تكون شرطا وإنما شيء مستحب. وقد تقدم أنه لا يشترط أو لا تشترط الطهارة في عمل من أعمال الحج إلا ماذا؟ إلا الطواف. أحسن. كذلك من سنن السعي المبادرة بالسعي بعد الطواف، المبادرة بالسعي بعد الطواف، لأن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعمل شيئا بعد الطواف، مباشرة يصلي ركعتين كما تقدم عليه، ثم يشرب ماء زمزم، ثم يرجع إلى ذلك الحجر فيجتمع، ثم يخرج مباشرة إلى الصفا. فلا يكون الشخص مشغولا بالمحادثة أو بالقيل والقال أو شيء من ذلك، أو حتى زيارة مثلا المسكن الذي يسكن أو شيء من ذلك، وإنما مباشرة يذهب إلى السعي. كذلك الاضطباع الذي تقدم معنا في الطواف فهو أيضا مستحب في السعي. كذلك أن يرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر، فهذا من أعظم سنن السعي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من البيت، ذهب إلى الصفا ثم نظر إلى البيت فكبر وقرأ ذلك الذكر الذي سيأتي ذكره. كذلك من استحبات الذكر والدعاء على الصفا والمروة، وليس هناك ذكر مخصوص كما قلنا في الطواف، وإنما الإنسان يدعو بما يشاء، ويجوز له أن يقرأ القرآن كما تقدم معنا في الطواف. كذلك من أهم سنن السعي إن لم يكن أهمها المشي في أول السعي وآخره، المشي في أول السعي وآخره، والعدو في وسطه وهو السعي بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا، السعي بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا يكون كالجري، ولا يكون الجري لكن يكون قريبا منه. وهذا أيضا كما أن الرمل خاص بالرجل فهذا أيضا خاص بالرجل، أما النساء لا تفعل شيئا من ذلك، لا يفعلن شيئا من ذلك كما تقدم، هذا إنه مستحب للرجل. أما ما يفعله بعض العوام من صلاة ركعتين بعد السعي فهذا بدعة، صلاة ركعتين إنما يكون بعد إيش؟ بعد الطواف، أما بعد السعي فلا، بعد السعي هذه بدعة، كما ذكر ذلك بعض أئمة الدعوة رضوان الله عليهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة، فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه، وبذلك تنتهي العمرة. قص شعر رأسه وبذلك تنتهي العمرة، وحل له ما حرم عليه وحل له ما حرم عليه. هذا لمن كان شيخان متمتعا. أحسنت. هذا لمن كان متمتعا كما سيذكر المصنف رحمه الله. وأما صفة السعي أن يخرج المرء بعد الطواف من الباب إلى الصفا، أن يخرج المرء بعد الطواف من الباب إلى الصفا ليسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به، هذا الأمر الثالث، ثم يرقى على الصفا، ثم يرقى على الصفا ويستقبل القبلة حتى يرى البيت، ويستقبل القبلة حتى يرى البيت، فيوحد الله سبحانه وتعالى ويكبره ثلاثا، ويقول وهو رافع يديه، ويقول وهو رافع يديه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما تيسر له من الدعاء بعد قراءة هذا الذكر، يدعو بما تيسر له من الدعاء وهو رافع يديه، يعني ما يزال يرفع يديه بعد قراءة الذكر ثم يدعو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ينزل من الصفا، إذا أكمل هذه الأعمال ينزل من الصفا فيمشي حتى يأتي ما بين علمين الأخضرين، ثم ينزل من الصفا فيمشي حتى يأتي ما بين العلمين الأخضرين، والمكان هذا كان واد قبله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يسمون يقولون يأتي إلى الوادي أو إلى بطن الوادي، نحن نقول بين العلمين الأخضر لأن هذا هو المعلوم الآن في هذه الأزمنة، فيسعى بينهما سعيا شديدا، فيسعى بينهما أي ما بين العلمين الأخضرين سعيا شديدا، ثم يمشي حتى يأتي المروة، ثم يمشي حتى يأتي المروة، وهكذا يعمل حتى يكمل سبعة أشواط، وهكذا يعمل حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية. معنى هذا أنه ما يقال المرة ما يحاسب إلا إيش، إلا إذا ذهب من الصفا ثم رجع إلى الصفا، لا، وإنما المرة هنا ساعة تحسب مجرد ذهابه من الصفا إلى المروة هذا سعي، ثم رجوعه الآن من المروة إلى الصفا هذا ثاني شوط ثاني، ليس كالطواف هذا يكون شوطا ثاني، أما الطواف ما يحسب الشوط إلا إذا رجع المكان الذي بدأ منه، أليس كذلك؟ هذا في الطواف بخلاف السعي، فإن السعي المرة الواحدة ذهابه من الصفا إلى المروة هذه سعي، ما يقال ما يحسب حتى يرجع، لا، بل رجوعه الآن من المروة إلى الصفا هذا يعتبر إيش؟ هذا يعتبر شوطا ثانيا، وفي أخوان هذا وهكذا يكمل. هذا خلاصة صفة سعي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى، هذا خلاص ما يذكر في السعي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة. قال: يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط داعيا بالمأثور. ذكر المصنف رحمه الله هنا 3 مسائل وكلها تقدمت معنا. المسألة الأولى: حكم السعي. قال: ويسعى بين الصفا والمروة، ما هو حكم السعي؟ ركن من أركان الحج، في خلاف بين الفقهاء، ولكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن السعي ركن، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه ركن من أركان الحج. والأحاديث التي دلت على ذلك كثيرة، وآية البقرة أشارت إلى هذا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. معنى ذلك الحج ما يقوم إلا بإقامة شعائر، وما يدل على ذلك حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: طف بالبيت وبالصفا والمروة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة. الطواف ركن كما تقدم، والصفا والمروة ركن أيضا. ويدل على هذا أيضا حديث عائشة في الصحيحين، قالت عائشة رضي الله عنها لعمري: ما أتم الله الحج من لم يطف بين الصفا والمروة. هذا كلام شديد من عائشة، قالت لعمري: ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. هذا في الصحيحين، لعمري: ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. إذا الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم بل كافة أهل العلم أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وأنه لا يصح واحد منهما بدونه، وأنه لا يجبر بدم مثل ما يقال في الواجبات، لا، هذا ركن لا بد من إتيانه، من أن يتابه. المسألة الثانية التي أشار إليها: عدد أشواط السعي. قال: 7 أشواط، وهذا ما أشرنا إليه في الكلام على صفة السعي، وهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء، هذا مجمع عليه أن السعي بين الصفا والمروة إنما يكون 7 مرات، ما قال أحد 8 أو 9، هذا ما يعقل، هذا مجمع عليه. لذلك المسائل المجمع عليها لا إشكال فيها ولا يناقش فيها. وأما قوله داعيا بالمأثور، إنما يريد بذلك الذكر الذي أشرنا إليه، أنه عندما رقي على الصفا استقبل البيت وكبر يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذكرناه. وهذا إذا ذكرنا أن هذا يا أخوان هذا مستحب وواجب بالاتفاق، مستحب بالاتفاق، هذا مستحب ليس بواجب. قال في الشرح: قال أخرج أحمد، أو أولا نكمل المتن، قال: وإذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا. إذا كان الحاج حجه أو نوع حج التمتع، نوع حج التمتع، فإنه يصير بعد السعي حلالا. ومقصود المصنف هنا التفريق بين المتمتع وبين القارن والمفرد، وأن القارن المفرد لا يصير حلالا بعد السعي، أما من كان متمتعا فإنه يصير بعد السعي حلالا، لكن بشرط إيش؟ مع التقصير، أنه يقصر أو يحلق، ليس أنه بعد المباشر يصير حلالا، إنما مقصوده أن المتمتع يصير حلالا ليس كالقارن والمفرد، فإن المفرد والقارن لا يصير حلالا إلى اليوم العاشر إذا عمل بعض الأعمال تحل الأول على ما سيأتي. أما من كان متمتعا فإنه لا، أريد من كان متمتعا فإنه يحل بعد السعي بعد التقصير، أن يعني يقصر أول ليسعى ثم يقصر كما سيأتي، ثم بعد ذلك يصير حلالا، يحل له كل ما كان حراما عليه قبله حتى النساء، هذا هو صحيح. أما بعد ما قال بعد حتى إذا كانوا بالترويف أهل بالحج، هذا ليس متعلقا بالسعي، هذا النسخة التي جاء من هذا غلط. حتى إذا كان بالترويف أهل بالحج، هذا يدخل في مناسك الحج في صفة الحج، وهذا في الباب الآتي إن شاء الله. إذا نقرأ كلام المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: أخرج أحمد والشافعي من حديث حبيبة بنت أبي تجراه بعضها تجزأه كان اللفظين صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وفي إسناد عبد الله بن عمرو ضعيف نعم السند ضعيف لكن الحديث حسب مجموع شواهده قد صححه العلامة الألباني في الإرواء وهو أصل في وجوب السعي. قال له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة والطبراني عن ابن عباس أما حديث ابن عباس منكر. وأخذ أحمد نحو من حديث صفية بنت شيبة وصفية بنت شيبة ليست راوية الحديث وإنما روت عن حبيبة فلذلك الحديث يرجع إلى الأول صفية بنت شيبة وذلك في سنة أحد عن صفية بنت شيبة. لكن المصنف إنما أسن الحديث عن صفية بنت شيبة سبب ذلك أنها ما ذكرت أو أن الراوي يعني الذي بعد صفية فإنه مجهول. قالت أخبرتني امرأة من أصحاب النبي عليه السلام ثم ذكرت وذكر ابن خزيمة في الصحيح أن هذه المرأة هي حبيبة ولذلك جعل المحدثين هذا الحديث مستقلا لأنهم ظنوا أن المرأة مجهولة. حتى هذا الذي وقع في مسند الإمام أحمد أن يقول حديث امرأة جعل حديث حبيبة حديث وهذا حديث آخر حديث صفية التي روت عن امرأة مجهولة. ولكن صواب كما بين إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله أن حديث صفية هو عين حديث حبيبة. فلقول صفية أنها روت عن امرأة أو أخبرت امرأة فالمراد بذلك حبيبة نص عليه ابن خزيمة. وقول المصنف أول طريق أخر من صحيح ابن خزيمة لا حديث ابن عباس ليس في ابن خزيمة وإن ليس ابن خزيمة هو حديث صفية الذي هو قلنا في الحقيقة أنه حديث حبيبة. أما هذا الحديث الذي قال حديث عباس بن خزيمة لا. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله يدعو بما شاء يدعو. هذا أشرنا إليه من المستحبات. وأخرج نحو النسائي من حديث جابر وفي صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن صفا المرء من شعائر الله أبدأ مما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت استقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لكل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده والأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك مثل ذلك ثلاث مرات ثم نزل المروة حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي بين العالمين الأخضرين سعى حتى إذا صعد تمشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل الصفا نفس الصفة التي أشرنا إليها. وقد ذهب الجمهور إلى أن السعي فرض وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم. الصواب كما أشرنا إليه أنه ركن مراد فرض هنا الركن وهذا هو الحق. قال أما كون السعي جاء قال أما المكن نكمل هذا قليلا قال أما كونه يصير للمتمتع بعد السعي حلالا فلقول عائشة حاكية لحجه مع النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أهل بعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت بالصفا والمروة وفي الصحيحين غيرهما كما هو معروف فأحلوا حين طافوا بالبيت ليس مجرد السعي لا هذا بعد التقصير كما يشير إليه حديث جابر نقرأه. وفيما أيضا حديث جابر أحلوا من إحرامكم طواف البيت وبعد صفا والمروة وقصروا هذا هو الشاهد وقصروا معناها التحلل إنما يكون بعد التقصير لا بعد مجرد السعي ثم يقيم الحلال حتى إذا كان من تروية هل هذا يدخل بعدها في مناسك الحج وسيأتي الكلام عليه بعد. الحلقة بالتقصير أيهما أفضل فيه خلاف والصحيح أن الأصل أن الحلقة أفضل لكن للمتمتع هنا القصر أو التقصير أفضل حتى يبقى له شعر يستطيع أن يحلقه في الحج لا بس نكمل هذا غدا إن شاء الله.
أشهد